بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع القواعد القرآنية، وهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، إنه خير مسؤول. لا شك بأن كتاب الله عز وجل مشتمل على جملة عظيمة من القواعد، بل لا يبعد إن قلنا بأن القرآن أغلبه قواعد. وسبق بالأمس أن ذكرت لكم بأن هذه القواعد نستطيع تفريعها إلى ضربين أو قسمين. القسم الأول آيات مستقلة، كل آية تمثل قاعدة، مثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، مثل قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مثل قول الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مثل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، هذه قاعدة، مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل قاعدة قل أنتم أعلم أم الله، هكذا. والضرب الثاني هو ذكر قاعدة من خلال جملة نصوص، جملة نصوص. ولذلك مثلا القواعد في تقرير الآيات في تقرير العقيدة ممكن تجمعها آية واحدة، ويبدأ التفريع من خلال معرفة أقسام وأنواع التوحيد، كذلك في التشريع، كذلك في الأخلاق، وكذلك في السلوك وغير ذلك، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل هناك قواعد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وهكذا. وهذا القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. ولذلك عظم الله جل وعلا كتابه تعظيما ظاهرا، قل جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قسم جل وعلا قال صاد والقرآن ذي الذكر. ويقول الله جل وعلا في تعظيم هذا الكتاب إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قل جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآيات في تعظيم القرآن كثيرة، والمقصد والغاية من نزول القرآن هو العمل به. ولذلك ربنا جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وربنا جل وعلا يقول عن المؤمنين إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك ذكرت لكم في المجلس السابق أو المجلسين بأن الغرض من إنزال القرآن هو العمل به، أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن يعمل الناس بهذا القرآن، يعملوا بهذا القرآن. ومسألة تدبر القرآن وفهم القرآن في مرتبة الضرورة والأهمية، لأن من الناس من يقرأ القرآن ولا يفقه ما في هذا الكتاب، بل قد يقرأ آيات هذه الآيات تتوعده وتلعنه وما يدري. ولأجل هذا من المهم جدا أن الإنسان يسعى في الوصول إلى هذه الرتبة السنية والمكان العلية والمنزل الرفيع، حتى ينتظم مع سلك أولئك الذين إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، حتى ينتظم مع أولئك النفر الذين فقهوا هذا القرآن وعلموا بأنها رسائل من الله عز وجل. هذا القرآن كلام الله عز وجل، ولذلك فيه من الإعجاز والبيان ما أشرنا إلى بعضه في المجالس السابقة. وقد قرأت جملة عن امرأة غير مسلمة ولها عناية بالقرآن، فقالت كلمة عجيبة، قالت لو كان هذا القرآن من غير الله للزم أن يكون محمدا إلها، لأنه ما يمكن أبدا أن يكون كلام بشر. لو كان هذا القرآن من غير الله للزم أن يكون محمدا إلها، يلزم، لأن هذا القرآن أبدا لا يمكن أن يكون من كلام البشر. ولذلك تحدى الله عز وجل العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان الذين تتفجر اللغة على ألسنتهم. ولذلك لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الوليد بن المغيرة وكان جاء متبخترا يريد أن يحاجج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تلا عليه من سورة يوسف أخذته رعدة ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت الآيات التي تصعقه صعقا، ثم رجع بغير الكلام بغير الوجه الذي ذهب به، رجع بغير الوجه الذي ذهب به، وقال الجملة المعروفة المشهورة، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن الأسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى، إنه يعلو ولا يعلى، هذا هو القرآن. ولأجل هذا نحن في هذه الدورة نتلمس الطرق من خلال بعث هذه القواعد من مهدها لأجل الوصول إلى هذه الغاية، لأجل حينما نريد أن نقرأ القرآن نقرأه قراءة جديدة. لما نضع المعالم هذه في طريق التالين لكتاب الله العاملين به، بالأمس ذكرنا بعض القواعد الكلية العامة كليات لأجل أن نصل إلى هذه الغاية. هذه الدورة ما عقيدت عبثا وما أقيمت هكذا لقضاء الوقت، وإنما للوصول إلى هذه الغاية. ولا يخفاكم بأن الراجح من قول أهل العلم وجوب التدبر، لأن الله أمر به، فالتدبر واجب. والقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسيلة إلى الواجب واجبة. ولذلك من المهم أن نعرف الخطوات العملية الصحيحة للتدبر، بعيدا عن الابتداع وبعيدا عن الإحداث وبعيد أيضا عن الانحراف عن المنهج الصحيح في قضية الوصول إلى تدبر القرآن. تعلمون بأننا في وقت يرحمك الله وصل في وقت نحن في عناية ولله الحمد بكتاب الله، وهذا من توفيق الله عز وجل أن سهل ويسر السبل للعناية بكتاب الله. فأنا أذكر يعني من العقود السابقة ما كان للناس اهتمام بالقرآن، الآن ولله الحمد عناية سواء على المستوى الفردي للمسلمين أو على المستوى الجماعي أو المستوى الدول ولله الحمد، مطابع للقرآن، مطابع لتفسير القرآن، دورات ومؤتمرات، بل وهيئات تنشأ لخدمة القرآن. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ومن جملة ذلك هيئات في التدبر، تدبر القرآن. لكن أحيانا قد يكون هناك مبالغة في بعض القواعد والوسائل والأساليب التي تقرر فتخرج عن المقصود، مثل قضية الإعجاز القرآني. الإعجاز القرآني لا شك بأنه أمر لا نقاش حوله، لكن المبالغة بتطويع النصوص ولي أعناقها حول بعض المخترعات وبعض الأشياء لا شك بأن هذا ضرب من العبث. أو مثلا ذكر أمور مستقبلية ومحاولة تنزيلها وإسقاطها، أو إسقاط هذه الآيات على أمور لم تحصل. أيضا مسألة التدبر، اسمحوا لله الحمد، يعني ما نخطئ أن نسمع ما بين فترة وأخرى من يسأل عن تدبر القرآن، وهذا شيء يفرح ويسر الخاطر. لكن أن يكون التدبر هذا فيه مبالغة بحيث أنه يخرج بالنص عن سياقه ويوظف توظيف معين بعيد عن الخطوات العملية للتدبر الصحيحة، فهذا لا شك بأنه غاية في الخطورة. التدبر لا بد أن يكون وفق قواعد شرعية وضوابط مرعية. بالأمس ذكرنا مجموعة خطوات وقواعد، من أهمها ماذا؟ أولا القاعدة الأولى ذكرناها في المجلس الأول، ما هي؟ قاعدة التدبر. ذكرنا مجموعة وسائل في قضية التدبر، كم وسيلة؟ تنسون بسرعة؟ 17 وسيلة. ثانيا ذكرنا مسألة أخرى، ما هي؟ المترادفات في القرآن، المترادفات في القرآن. ذكرنا أن القول الراجح، ما هو القول الراجح في وجود المترادفات في القرآن؟ إلا نادر أو قليل أو معدوم، كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. قاعدة الأخرى الاحتراس، ما معنى الاحتراس؟ الاحتراس، ما معنى الاحتراس؟ إيه هو مأخوذ من الحذر. أيوة، يعني من يعرف لنا تعريف صحيح؟ تفضل أبو عبد الرحمن. قد لا يفهم الكلام كله معنى آخر، لكن قد يفهم شيء منه، قد يفهم شيء منه. من يعرف؟ الشيخ محمد. أحسنت، ذكروا ما قد يتوهم دخوله في الكلام أو خروجه عن الكلام، ليس بالضرورة دخول. من يضرب لي مثال؟ هاب منيب.
لا يحتمل لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
أحسنت، في قول الله عز وجل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لو وقفنا إلى هنا فقد يكون جيش سليمان يحطمهم ظلما أو بغيا أو قسوة، لكن اعتذرت فقالت وهم لا يشعرون. أيضا في قول الله تعالى أحسنت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا وقفنا على هذا دل على أن من أنفق ما لا يحب فلن يبلغ البر، فاحترس واحترز بقول الله عز وجل حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهكذا يعني بقية النصوص. ونحن هنا لم نقصد الاستقراء الكامل، ونترك هذا لكم أنتم من خلال تعلمكم لهذه القواعد، أنتم الذين تبدأون بالتوسع بالقراءة، وإنما نحن نقدح شرارة المسألة ونفتح الباب حول هذه القواعد. ذكرنا قاعدة أخرى ولا بس هذه؟ طيب، اليوم نتكلم على مسألة التناسب بين آيات القرآن وسور القرآن، التناسب. التناسب، إذا سمعت لفظة التناسب ماذا توحي إليك؟ ها؟ ها؟ التقارب، أيضا التشاكل، المقاربة والمشاكلة. ولذلك يقال فلان يناسب فلانا، أي يقرب منه ويشاكله. وكذلك النسيب سمي نسيبا لأنه القريب المتصل، سمي نسيبا لأنه القريب المتصل. التناسب نستطيع حتى في أصول الفقه، عندنا في أبواب القياس في باب العلة عندنا ما هو المناسبة، صح ولا لا؟ في أبواب القياس أعظم مسألة في أبواب القياس بحث مسألة العلة، ففي عندنا ما يسمى بالمناسبة في العلة، ويقصدون بها الوصف المقارب للحكم. فهذا كله يعطينا فائدة، وهي أن المناسبة هي المقاربة والمشاكلة والمشابهة وشيء من هذا القبيل. العلماء قديما لم يكن لهم عناية في قضية المناسبة، وذلك لأن القرون الأولى كانوا أقحاحا، عربا أقحاحا، وكانوا يفهمون القرآن كما أنزل ويعرفون مثل هذه الوجوه. ولكن بعد ذلك لما دخلت اللغات وحصلت الهجنة في اللغة واللكنة أيضا في التعبير وغابت كثير من هذه الأشياء، احتاج العلماء إلى أن يبرزوا مثل هذه الوجوه والمعاني في القرآن، وهو يدخل ضمن هذا الكتاب العظيم المشتمل على هذه المعاني وعلى هذه على هذا البيان وعلى هذه البلاغة. ولذلك سور القرآن لا يخفاكم، بالنسبة لآيات السور هي توقيفية، آيات السور كل سورة من السور الآيات التي فيها توقيفية، وهذا بالإجماع. أما ترتيب السور فمحل خلاف، فمنهم من يرى بأن ترتيب السور توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني ها؟ أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه السور بهذه الطريقة من الفاتحة إلى الناس. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ترتيب السور اجتهادي، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ترتيب السور يدور بين الاجتهاد والتوقف، بمعنى يوجد بعض السور ترتيبها توقيفي وبعض السور ترتيبها اجتهادي. وهي مسألة في واقع الأمر مبثوثة ومبحوثة في كتب العلماء، كتب علوم القرآن وكتب التفسير أيضا مذكورة هذه المسألة ومتوسع فيها. المعنى هنا أن هناك المناسبة، هذه مناسبة أحيانا بين آيات القرآن، تأتي آية، الآية هذه تشتمل على سباق وسياق، سباق الآية ما تقدمه وسياق الآية ما تأخر عنها، هذا يسمى السباق والسياق، وهو مهم جدا. لعلي بالأمس ذكرت لكم بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما تكلم على المعية ماذا قال؟ قال ما من آية من آيات المعية إلا وهي مسبوقة بعلم أو مختتمة بعلم، ما في آية من آيات المعية إلا وهي مسبوقة بعلم أو مختتمة بعلم. هذا مهم جدا، هذا هو التناسب بين الآيات، حيث أنك تفهم هذا المعنى. ولذلك لما تأتي الآن فتقرأ القرآن ومعك مصطحب معك هذه القاعدة، استصحب معك هذا الفهم، تقرأ القرآن قراءة جديدة، تتفجر بين يديك معاني عظيمة جدا وأنت تربط بين آيات القرآن. طبعا ليس كل آية من ليس جميع آيات القرآن يعني فيها تناسب، لا، وإنما أحيانا فيها ابتداء، تنتهي الآية ثم تبتدئ بحكم آخر أو بقصة أخرى أو بتشريع أو بوعظ أو بشيء من هذا القبيل. ولذلك دائما سبحان الله العظيم ما من مسألة من المسائل إلا ويكتنفها شيء من الغلو، إلا ويكتنفها شيء من الغلو. أي شيء إذا ركز الإنسان عليه وأعطاه جهده لابد أن يخرج عن حد الاعتدال في الغالب، في الغالب. ولذلك علماء المناسبة بين الآيات والسور منهم من شط به ذهنه وعقله وفكره بحيث أنه جعل يبالغ في الربط بين الآيات مبالغة ظاهرة البطلان، وكذلك بين السور ظاهرة الخطأ حيث يربط بينها. لكن أحيانا قد يكون هناك مناسبة وقد لا يكون هناك مناسبة، قد لا يكون هناك مناسبة. من تأمل آيات القرآن عرف هذا الشيء، لكن في الغالب تكون هناك مناسبة. المناسبة هذه قد تظهر لك وقد لا تظهر، وصدق الله حين قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. ونشأ بعد ذلك نشأ هذا العلم. فكان العلماء قديما من بدأ يعيبون على علماء عصرهم عدم العناية بعلم المناسبة، ويزرون عليهم ويرون بأن هذا إغفال هذا العلم لا شك بأنه يضعف قيمة التفسير وقيمة التدبر لكتاب الله عز وجل. ابن الزبير الثقفي صاحب كتاب البرهان وهو من أشهر من ألف في هذا الباب يقول: لم أرى في هذا الضرب الخاص يعني علم المناسبة شيئا لمن تقدم وغبر، وإنما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع متفرقات، وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح. وأما تعلق السور على ما ترتب في الإمام يعني المصحف الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يتعرض له فيما أعلم، ولا قرأ أحد هذا الباب ممن تأخر أو تقدم. ولذلك من أشهر من ألف في علم المناسبة هذا هو أبو جعفر ابن الزبير في كتابه الماتع الجميل البرهان في تناسب سور القرآن، وهو مطبوع. كذلك برهان الدين البقاعي رحمة الله عليه في كتابه التفسير المشهور نظم الدرر في تناسب الآية والسور أيضا خدم هذا العلم خدمة عظيمة. ولا شك أن من يقرأ في مثل هذا العلم يجد تضيف إليه إضافات كبيرة جدا في تأمل القرآن وتدبر القرآن في أشياء كثيرة. السيوطي أيضا له كتاب اسمه أسرار التنزيل، وقد لخص منه مناسبة السور خاصة في جزء سماه الدرر في تناسب السور. كثير من العلماء من أصحاب التفسير لا سيما من لديه علم المقاصد ويعتني بشيء من اللغة والمقاصد والغايات والأسرار يضمنون التفسير شيء من تناسب السور. يعني مثلا الرازي اشتهر بهذا، ولذلك الرازي له كلمة جميلة في سورة البقرة قال: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كله معجز بحسب فصاحته وبحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. السيوطي نقل عن ولي الله الملوي أو عن ولي الدين الملوي قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة. يعني ينبغي يقول والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كونها هل هي مكملة لما سبقها أو أنها مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. وحقيقة اللي يتأمل في كتاب أبي الزبير يجد ابن الزبير يجد عجبا في هذا الفن البديع وفي هذا العلم الغزير علم المناسبة. ولاحظ هذا، تجد سبحان الله دائما السور تختم بشيء وتجد في السورة التي بعدها ما يناسبها ما يناسبها. فلو أخذت مثلا في سورة عمة، ما هي السورة التي قبل عمة؟ المرسلات. ختمت بماذا؟ يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي سورة المرسلات تكررت ها؟ فويل يومئذ للمكذبين. شوف لاحظ سورة عمة، عم يتساءلون عن النبأ العظيم فبأي حديث بعده يؤمنون. عم يتساءلون، هذه المناسبة أنك تفهم هذا المعنى، عم يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر الذي له قيمة وله ويحدث شيء في البشر بخلاف الخبر. الخبر، ولذلك تجد الآن في الأخبار ماذا يقولون؟ جاءنا النبأ الثاني، هذا للتحذير لأن في شيء، ما يقول جاءنا الخبر الثاني. الخبر معروف يحتمل الصلة، لكن جاءنا النبأ، النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وهكذا، ولاحظ سبحان الله لو أخذت مثلا جزء عما، لاحظ التناسب بين السور، فالسورة تختم تجد في بداية السورة الثانية ما يناسبها من حيث الحكم، من حيث المعنى، من حيث الترابط، من حيث الفكرة أيضا، من حيث القصد، من حيث أيضا أحيانا التوضيح. التوضيح، وأنا أرجع وأقول أنه ليس كل سورة فيها مناسبة للتي قبلها، وليس كل آية مناسبة للتي قبلها، مثل ما قال ما نقل السيوطي عن ولي الدين بأنه قال إذا كانت يعني ينظر فيها، ينظر في الآية فيما قبلها، إذا كانت مستقلة يبحث يقول لماذا وجدت هذه الآية في هذا المكان بعد هذا، بعد هذه الآيات. هذا يسمى علم المناسبة. ولذلك أحيانا هناك ربط بين الآيات القرآنية بعضها بعضا، وأحيانا هناك ابتداء في السورة الواحدة، يبدأ ابتداء في قضية أخرى أو حكم آخر أو تشريع آخر أو شيء من هذا القبيل. كذلك السور، في الغالب أن هذه السور بينها تناسب، والذي يقرأ نظم الدرر للبقاعي والذي يقرأ البرهان أنا أجزم بأنه سيضيف إلي إضافة كبيرة، ستكون قراءته للقرآن قراءة جديدة، بحيث أنه فعلا يحصل عنده تدبر وتأمل وأيضا فقه لهذا المعنى. ذكرت لك ابن الزبير الثقفي والبقاعي، البقاعي في نظم الدرر، أبو جعفر بن الزبير صاحب كتاب البرهان، وعندك الله يسلمك برهان الدين البقاعي نظم الدرر مطبوع طبعا في 16 و18 مجلد ناسي، والسيوطي طبعا في كتاب أسرار التنزيل، وكذلك الجزء الذي جعله في مناسبة السور خاصة، يعني شال الآيات وإنما فقط اقتصر على السور، سماها الدرر في تناسب السور. ها نظم الدرر، نظم الدرر. طبعا في كلام جميل للعز بن عبد السلام في مسألة تناسب السور، يقول رحمة الله عليه: يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره. هذا مهم جدا، هذا الذي ذكرته، يعني هذه يأتي ضمن ممكن نضعها شروط. يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر أو أحدها بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، وهو القرآن طبعا، يقصد القرآن. واضح؟ فإن القرآن نزل في نيف 20 سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ لا يحسن أن يربط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب، كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة. وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها. وهذا مهم جدا، وأنا سبق أن نبهت عليه وكررته أيضا حتى يتنبه، لأن من أطلق له العنان ربما أغرق في هذا الفن وخرج عن المقصود. السيوطي نقل عن بعض المتأخرين أيضا أن الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك، انتبه لهذه العبارة، هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب. زين، يقول من المطلوب لأسراره. إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأسرار، وليس الأمر في هذا الباب، إلى آخر كلامه. هذا هو الضابط المهم الذي يضبط مسألة علم المناسبة. مهم جدا أنك تفقه هذا الشيء، لأن كل سورة اللي يتأملها يجدها شخصية، لأن سور القرآن كل سورة تجد لها شخصية. شخصية السورة هذه تتمثل في ماذا؟ في شيء تقوم عليه هذه السورة. يعني مثلا سورة الحجرات، سورة الحجرات تقوم على ماذا؟ ها؟ قائمة على الآداب عموما. هذه شخصية، شخصية الآداب. الآداب مع من؟ مع الله عز وجل أول ما افتتحت السورة، ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع الآخرين. يعني أنت الآن تقول شخصية سورة الحجرات الآداب، تأتي عادة تفريع عن كل آية تفرعها عن هذه القاعدة، عن هذه الشخصية. وسورة الحجرات تستطيع ربطها بما قبلها في تناسب بديع. سورة النساء لها شخصية أيضا، جميع سور القرآن حتى قصار السور، قل هو الله أحد، موضوعها واضح، شخصيتها يعني الموضوع. أحيانا قد تكون السورة مشتملة على بعض الأحكام، لكن هذه الأحكام ما تمثل موضوع وشخصية السورة، في شخصية للسورة. سورة يوسف الوحيدة التي فيها قصة كاملة واضح، لكن لاحظ سورة يوسف هي ليس الغرض من ذكر سورة يوسف أو قصة يوسف، ليس الغرض فقط ذكر القصة، لكن انتبه مثلا لمسألة ورود الكذب في سورة يوسف. كم مرة ورد الكذب في سورة يوسف؟ ها؟ كم مرة ورد الكذب في سورة يوسف؟ هذا بالتأمل، هذا بالتدبر، لابد أن تقرأ تلحظ في شيء عجيب جدا في هذا القصة. أحيانا هذه الجرائم مصدر الكذب، ولذلك لما تتأمل ترى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا على قميص بدم كذب، ها؟ وجاءوا على قميص بدم كذب. أيضا قال فكذبته من الصادقين. أيضا ها؟ أي فيها كذب أيضا. قالت ما جزاؤه؟ كذب. عموما الكذب في هذه السورة تجد ظاهر، هو سبحان الله سبب الجرائم، سبب الأخطاء، سواء جاء التعبير عنه بلفظة الكذب أو بسياق يدل على أنه مثل قوله فما ما 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 جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. أيضا يعني عموما أنا لا أريد أن أستطرد، لكن أحيانا لابد أن تفهم هذه المعاني وأنت تقرأ تقرأ القرآن. سورة الفاتحة شخصيته مرتكزة على قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هذا الموضوع السورة، بل هي موضوع القرآن كله. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه، وهو من هو أشرب العلم، يقول إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولأجل هذا يعني تجد أن الدين كله قائم على هذا. وهكذا شوف، يعني ما نريد أن نستطرد لأن الوقت يأخذنا، لكن لابد أن تفهم هذا الشيء. فعلم المناسبة مهم جدا، هو قاعدة عظيمة من القواعد التي تقود إلى تدبر القرآن. ندخل الآن في المبهمات في القرآن. المبهمات في القرآن، ما معنى المبهم؟ إذا سألتكم أنا ما إيش معنى المبهم؟
شيء غير واضح.
ها؟ المجهول، المخفي، ها؟
غير معروف.
سميت البهيمة بهيمة لماذا؟ لا تفصح، شيء مبهم ما أفصح عنه، ما أفصح عنه. ويمكن أن يعرف بأنه ما تضمنه كتاب الله عز وجل، إذا قلنا الإبهام في القرآن ما تضمنه كتاب الله عز وجل من ذكر من لم يسمه بالعلم من بني آدم أو من غيرهم. مثلا ذكر آدمي في القرآن، آدمي، ملك، ملك، بلد، كوكب، شجر، حيوان، بلد مثلا، هذا كله من المبهمات، هذا كله من المبهمات. ولذلك يوجد في القرآن مبهمات. هذه المبهمات القصد منها، وإن كان الزركشي رحمة الله عليه أشار إلى مقاصد عظيمة لهذه المبهمات وذكر شيء من هذا، لكن ممكن أن نجمعه بفائدته. الفائدة الأولى أن هذه المبهمات، عدم الالتفات إلى ذكر الاسم لأنه لا ينضوي تحته كبير فائدة، ولذلك تركه ربنا جل وعلا ولم ينبه عليه، لأنه ليس هناك كبير فائدة، ما في فائدة حتى، يعني لو ذكر ما في فائدة. الأمر الثاني، حتى يقف الناس على قنطرة التسليم لله عز وجل وعدم الخوض فيما لا يعنيه، وهو جانب تربوي سلوكي، بمعنى أن الناس لابد أن يعني يتتبعوا ما فيه فائدة، أما ما لا فائدة من ورائه ولا طائلة تحته فلا ينبغي. يعني تربية سلوكية عملية، تربية سلوكية عملية. وحقيقة أكثر من اعتنى بالمبهمات في القرآن السهيلي، السهيلي رحمه الله تعالى، وقد عرف المبهمات بقوله يعني ما سبق. وأيضا ابن جماعة، ابن جماعة زاد على تعريف السهيلي. السهيلي قال ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسمه بالعلم من بني آدم أو غيره. زاد ابن جماعة أو عدد لم يحدد، أو زمن لم يبين، أو مكان لم يعرف وغيره. هذا يسمى المبهمات. من يعطيني مثال على مبهمات من بني آدم؟ يلا مشاه تفضل. أحسنت. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء في آية أخرى رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أيضا أحسنت، جاءت إحداهما تمشي على استحياء. طيب من يذكر لي اسم فرعون مثلا؟ طيب من يذكر لي اسم مدينة؟ ها؟ أحسن، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. ها ها، لا خلنا نسمع بس. ها ادخلوا مصر، ها مصر، بعض الناس يقول هذه مصر هادية، خاف يزعلون علينا المصريين، مش هي مش هي، إيه يقولون مصر السودان، الله أعلم، انبسطوا يا السودانيين، لكن عاد فيها فرعون، هي مشكلة. طيب في قصة أصحاب الكهف، ها في قصة موسى والخضر، لا هذه في سورة البقرة، أبغى في سورة في قصة موسى مع الخضر بعد قتل الغلام، حتى إذا أتى على أهل قرية. طيب ما هي القرية هذه؟ مبهمة مبهمة، أسكن أنت وزوجك الجنة، مبهمة ولا معلمة؟ مبهمة، ما مي اسمها زوجك، قال يعني زوجته. طيب الأعداد أيضا جاء ذكر الأعداد في القرآن مبهمة أيضا، أو ازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، قال ابن عباس أنا من قل الله أعلم من غيب السماوات، له غيب السماوات، أو يزيدون ما استطعتم من قوة، هو فعلا لكن الحديث فسر القوة، قال ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، فخرج عن العدد هنا. عندنا مبهمات في الألوان والأشكال والأجناس كثيرة جدا، ما نريد نخوض، لكن نحن فقط نفتح باب لهذا. طيب إذا جئنا إلى القرآن نجد بأن أنواع المبهمات كثيرة، في مبهمات تعرف من السياق، مبهمات تعرف من السياق، يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آية، من هو الرسول؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح ما يحتاج إلى، هذا يفهم من السياق، من السياق. فيه مبهمات لأشخاص ما يمكن أن يعرف إلا بنص وبوحي، مثل ما ذكرنا قبل قليل، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش، كم في قول لأهل العلم من أهل التفسير فيها؟ قول عديد، أقربها من قالوا عزير، النبي عزير، هذا أقرب الأقوال أنه النبي عزير. اسم القرية غير معروف، قيل بيت المقدس، ومثل قصة موسى مع الخضر، من هي ما هي القرية؟ قيل بيت المقدس، وقيل أنطاكية مثلا، وقيل في العراق شيء، ذكروا أشياء كثيرة، هل الذي فيها الدليل؟ ما في دليل، هذه من المبهمات، هذه من المبهمات. هناك أيضا مبهمات في الأماكن، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم، ما هو الطور هذا؟ هل هو في فلسطين ولا جبل في مصر؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن مبهمات، عموما المبهمات كثيرة. طيب ما هي أسباب ورود الإبهام في القرآن؟ لماذا جاء الإبهام في القرآن؟ الزركشي رحمة الله عليه اجتهد في هذا وذكر لنا، حصر لنا مجموعة أسباب. أولا أن أحيانا الإبهام في القرآن يأتي في موضع ويأتي تفسيره في موضع آخر، مثل قول الله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ الآخر، جاء تفصيله بقول الله عز وجل ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فالانفطار. فأحيانا قد يأتي الإبهام في موضع لكن يأتي مفسرا في موضع آخر. السبب الثاني أن يبهم الأمر لاشتهاره، لأنه يتبادر إلى الذهن لأول سماع، مثل قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من هي؟ حواء. حواء. قيل من أول سماها حواء؟ قيل آدم هو اللي سماها حواء من الحياة. فالله عز وجل ما ذكر، قال ما قال ادخل أنت وزوجتك حواء أو وزوجك حواء الجنة، أبهمها لأنها معروفة، لأنها معروفة. الأمر الثالث قال أن يبهم لقصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه، أن يبهم لأجل الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه. يقول جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الأمر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قيل بأن المراد أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أن المراد بهؤلاء الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام رافع بن حرملة ووهب بن زيد، أتيا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أنزل علينا كتابا نقرأه وفجر لنا أنهارا. فالله عز وجل أبهم ذكرهما حتى يكون أبلغ في الاستعطاف ليتنبه لذلك. في أمر آخر أيضا أن يبهم لأنه ليس في تعيينه كبير فائدة، مثل الآية التي ذكرنا قبل قليل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الآن سياق القصة هذه في سورة البقرة، المراد به القرية ولا المراد به مسألة إثبات إحياء الله عز وجل للموتى؟ البعث بعد النشور، يعني البعث بعد الموت، هذا المقصود، هذا المقصود. زين، ولذلك الإبهام هنا لأنه ما في كبير فائدة. لو قال مثلا: أو كالذي مر على البصرة وهي خاوية على عروشها، قال أن ما في فائدة، البصرة وبغداد ودمشق والقاهرة والرياض مثلا ما في كبير فائدة. هي المقصود بأنه يريد مسألة البعث بعد الموت، هذا سياق القصة. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الآيات. إذن ما في كبير فائدة ذكر مثلا البلدة هذه. وهذا حقيقة ينسحب على كثير من الأشياء. أيضا أن يبهم الأمر للتنبيه على عمومه وأنه غير خاص بمن ورد فيهم، الإبهام، مثل قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذه ابن عباس يقول نزلت في ضمرة ابن جندب، ولذلك الله عز وجل أبهم. لماذا؟ لأن من جنس ضمرة خلق من الضعفاء الذين لم يستطيعوا الهجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فضمرة كان من المستضعفين الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبذل جهدا عظيما. أيضا من الأسباب، كم ذكرنا سبب؟ حافظينها ولا؟ أبو عمر تضحك، ها؟ من يرد يعيدها ولا نخليها لآخر شيء؟ طيب، أن يبهم لقصد تعظيم المبهم حتى يعظم في النفوس ويسأل عنه ويبحث عنه. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي جاء بالصدق. فالله أبهمه، أبهم ذكر اسم الصديق حتى يعظم في النفوس ويسأل الناس تتبعون، لأن أبو بكر الصديق جاء لقب الصديق بالنص، جاء بالنص، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد أحدا فارتجف، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال اثبت أحد، وضربه برجله، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وجاء في الحديث الصحيح في محاجة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت هؤلاء الذين كذا وكذا، قال لا يا ابنة الصديق، قال لا يا ابنة الصديق، هذا هو الشاهد. ولذلك لقب الصديقية لأبي بكر بالنص، فالله جل وعلا قال والذي جاء بالصدق وصدق به، والغرض تعظيم المبهم هذا حتى يسأل عنه. الثالث أن يراد بالإبهام التحقير، السابع أن يراد به التحقير، تحقير هذا المبهم حتى لا يذكر، حتى لا يذكر. الآن أحيانا إذا زعلت على شخص ما تحب تجيب اسمه، صح ولا لا؟ ما تحب تجيب اسمه، ليش؟ تبهمه، تقول هذا فلان مثلا، ليش ما تحب؟ فأحيانا للتحقير إذا جئت اسمه أو كنيته أو لقبه عظمته. فمن السياق القرآني في مسألة المبهمات من أسبابها التحقير. قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. من هو شانئ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ لا عبد العزيز منه العاص بن وائل، خاف مشغل جوجل ولا شيء، ترى ممنوع أحد يشغل جوجل. العاص بن وائل ورد في التفسير من العاص بن وائل. طيب لو سألت يعني الآن في سورة تبت يد أبي لهب وتب، قال كن أتى بأبي لهب، قال تبت يد أبي لهب، مع أنه حقير عند الله عز وجل. طيب ما هو الجواب؟ ها؟ إيه. طيب ذكر قال تبت يد أبي لهب، أبو لهب، ها؟ أحسنت، عدل عن ذكر اسمه إلى لقبه، لأن اسم أبو لهب ما اسمه؟ اسمه إيش؟ عبد العزة. ولماذا سمي بأبي لهب؟ إيه قالوا، فهنا ناسب أن يصطلي النار، لأنه هكذا قيل بأن وجهه كالشمس، الشمس حارق، الشمس محرق. فأحيانا قد يكون الإبهام لقصد التحقير، وهذا ناسب هنا. وهذا لا شك بأنه يرجعنا إلى هاتين القاعدتين الذي ذكرناه، ما يتعلق بالتعبد لله عز وجل، وما يتعلق بأسلوب تربوي، أنك أنت أحيانا لا تبحث عما لا فائدة من ورائه ولا طائلة تحته ولا يضيف إليك شيء. لذلك من الخطأ ما يسلكه بعض المفسرين من الإغراق في مسألة تفسير المبهمات التي لا فائدة من ورائه، مثل ماذا؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. بعض المفسرين سود صفحات في ذكر اسم الكلب وجنس الكلب ولون الكلب وطول الكلب وعرض الكلب، شيء ما في داعي. ها وأين؟ أيضا في أسماء أصحاب الكهف، الفتية، فلان وفلان وفلان وفلان، وبعض في خلاف، ما في فائدة. الله عز وجل لما أبهم هؤلاء أن المقصود ليس ذكر أسمائهم بقدر ما هم عليه من الهجرة إلى الله والفرار بالدين، وأيضا الأثر هذا الكهف الضيق جعل نهاياتهم إلى فضاء فسيح وواسع إلى جنة عالية. أشياء كثيرة في القرآن من الخطأ أن الإنسان يضيع الوقت، لأن الله عز وجل ما أراد ذلك، وإنما أراد غير ذلك، إنما أراد المقصد من هذه السورة. من هذا أغلب الناس الآن أسئلتهم حول هذه المبهمات، وأشياء هي حتى لا يمكن أن تكون من ملح العلم ولا يمكن أن تكون، بل هي لا فائدة من ورائها. أحيانا بعض الأشياء تسأل فيها ملح، صحيح ما تضيف إليك إضافة مثلا كبيرة، لكن من الملح. وأما الإغراق فيها فهذا قد يؤدي إلى نتائج عكسي. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك معكم، إن شاء الله موعدنا غدا، موعد غدا إن شاء الله سيكون الساعة السادسة، لأن عندي ارتباط الساعة المعروسة. الشيخ عبد الله جزاه الله خير الحمادي سيقوم مقامي بعد المغرب، وأنا سأكون من الساعة السادسة إلى المغرب، ويوم الأربعاء نفس الموعد نفسه بعد المغرب إن شاء الله. كم باقي لنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.